الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا نحصي ثناء عليه فهو كما اثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير الحمد لله عظيم المنه ناصر الدين باهل السنه امر ان لا تعبدوا الا اياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر الا اياه نعوذ من سخطه برضاه ونذل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب الا الله نحمده والحمد من انعامه اذ ذكرنا اياه من الهامه سبحانه احصى كل شيء عددا واحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمه وعلما فلقى البحر لموسى الكريم وجعل النار بردا وسلاما على ابراهيم وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم انا نستغفرك من نقل الخطوات الى الخطيئات ومن سوق الشبهات الى الشهوات لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تقهر الهوى وعزائم تهزم الخنا لا تضلنا بعد الهدى تولنا في من توليت أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين ما قيمة المنبر إذا لم يكن حاضرا في قضايا أمته متفاعلا معها مجاهدا من أجلها وواعظا وناصحا ومبينا للطريق موضحا لها وإن من العار أكبر العار معاشر المسلمين أن يسكت صاحب البيان واللسان والمنبر في الأحداث الجسام وفي الحوادث الكبرى العظام وأشد منه خزيا وأكبر منه عارا يجلله ويكسوه ذلك الذي يسخر إمكاناته اللغوية ومواهبه العقلية ويسخر أيضا قدراته اللفظية ليوضح للناس أن الجبن حكمة وأن الخوف فضيلة وأن الصمت هو أبلغ من كل الألفاظ والكلمات والحروف فأولئك معاشر المسلمين يظنون ويبخلون على أمتهم حتى بالنصيحة وبالكلمة معشر الموحدين إن أمتكم تعيش مخاضا صعبا ذلك المخاض الذي تحياه قبل أن ينبلج فجرها من المحنة النازلة بها الآن ومن رحمها حيث تقع الفتنة الآن وتقع الأحداث الكبار العظام في أرض الجهاد والرباط في أرض الشرف والكرامة وهي أرض غزة معاشر المسلمين أرض السؤدد والجهاد وأرض المجاهدين والأفطان غزة التي تصنع ملحمة جديدة وتكتب تاريخا جديدا لهذه الأمة هذا التاريخ يكتب بمداد الشهداء وعزمته من عزمة المجاهدين الذين نذروا أنفسهم لله وللدين ولنصرة الحق المبين إنها ملحمة عز وفخار يشترك الجميع هناك في كتابتها الصغار والكبار والشباب والشيوخ والرجال والنساء حتى الرضع معاشر المسلمين يكتبون هذه الملحمة يكتبونها بدمائهم وبجراحهم وبجثثهم وبالدور التي هدمت لعل هذه الملحمة أن تكون سببا في يقظة هذه الأمة التي طال ليلها وويلها
وطال ثبورها وسعيرها وسباتها ولومها ورقادها. معشر الإخوة الكرام، إننا نتحدث اليوم ولا يغيب عن ناظرينا تلك المشاهد المروعة من الأشلاء الممزعة ومن الأوصال المقطعة ومن مشاهد الجثث الدامية والدماء التي لا زالت تروي الأرض هناك، ومن مشاهد الدور التي حطمت معاشر المسلمين والمساجد التي سويت بالأرض، وكل دور حطمت هناك ودمرت ودكت ثم سويت بالأرض فلم يعد منها شيء صالح سليم. مشاهد هناك معاشر المسلمين تبعث على الحزن العميق، وتبعث معاشر المسلمين على الحقد على أولئك الكفار والطغاة الذين خذلوا غزة والذين شاركوا في قتلها من قريب ومن بعيد. ولم يغب عن مسامعنا صوت نحيب الكبار وصوت الأمهات الثكالة وهن يشيعن أبناءهم إلى القبور، بل البعض منهن لا يعرف من هو ابنه إلا أنهم اضطروا إلى كتابة الأسماء على الأجساد حتى تعرف الجثث بعد ذلك لمن. وحتى معاشر المسلمين ترتوي قلوب الأمهات في اللحظة الأخيرة من نظرة أخيرة تلقيها الأم على وليدها، وتلقيها الأم على رضيعها، ويلقيها الأب على ابنه، ويلقيها الولد على والده وعلى والدته، والحبيب على حبيبه. إن الأصوات لم تغب عنا معاشر المسلمين، أصوات الاستغاثات وأصوات الاستنجادات معاشر المسلمين، التي تعبر عن خذلان رهيب من هذه الأمة التي لا زالت ترقص في أرض الحرمين على أنغام الموسيقى، بينما إخوانهم في أرض الرباط يقتلون ويذبحون. ستظل هذه الأصوات التي يصدرها هؤلاء الصغار وتصدرها الثكالة ونحيب الكبار أصواتا تصم آذان الطغاة والمتجبرين، ولعنة على أولئك الذين خذلوا غزة، وسيبقى نبش أظافرهم نقوشا على جدار الزمان تتحدث عن قصة الطغيان والخذلان، خذلان الإخوان والجيران قبل العدو معاشر المسلمين، وتروي لنا قصة أخدود جديد يحفر هناك للمؤمنين. معشر الكرام، أنا لا أريدها صراخا ولا بكائيات، ولا أريدها أيضا عرضا لمظلوميات، لأن على المنبر أن يوضح وأن يبين وأن يوضح للناس حقيقة المعارك، وأن يقوم بالرد على الهواجس والأفكار والخواطر التي يمكن أن يرسلها المرجفون والمخدرون والمحبطون من أفراق الغرب أو من أولئك الذين استولى الشيطان واستحوذ على عقولهم. ولذلك معاشر المسلمين، سنتحدث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن تبيان بعض المسائل هناك وعن توضيح بعض الأمور هناك، حتى لا يبقى لأحد حجة على أحد، وليقتنع الجميع بعد ذلك أننا على الحق المبين، وأن أعداءنا بإذن الله تبارك وتعالى هم مدحورون وهم مغلوبون وهم مقهورون. الأمر الأول معاشر المسلمين، والله المستعان وعليه التكلان ومنه المدد والعون، ومن استعان بغيره فما أعان. الأمر الأول معاشر المسلمين، أننا نتفق جميعا على أن المشاهد هناك مروعة، خاصة مشاهد الصغار الذين يخرجون من تحت الركام وقد ماتوا وصاروا أشلاء، فيخرج الطفل وقد تقطعت يداه ورجلاه، ويخرج طفل آخر معاشر المسلمين وهو عبارة عن أشلاء، لم يبق منه إلا رأس، لم يبق منه إلا ذراع، لم يبق منه إلا يد، لم يبق منه شيء معاشر المسلمين. كذلك أشكال الرضع وهم ممددون مجندلون تحت أديم السماء في دمائهم، هذه مشاهد مروعة، هذه المشاهد معاشر المسلمين تبعث على الحزن، بل ربما تبعث على اليأس، واليأس إحدى الراحتين كما يقولون، بمنك ما لو غدا بالشمس ما طلعت أو بالبرق ما ومضى. ولكن في القرآن إجابة كل شيء معاشر المسلمين، في القرآن ما يرد كل هاجس من هواجس الشياطين، وكل خاطر يرد على النفس يريد أن يشكك في قدر الله وفي حكمه وفي تدبيره لكونه تبارك وتعالى. نذهب إلى سورة البروج معاشر المسلمين، هذه السورة التي عرض الله تبارك وتعالى فيها لأصحاب الأخدود وللمؤمنين إذ حرقوا. في هذه السورة أمور عجيبة معاشر المسلمين. لما أضرمت النيران في الأقاديد التي شقت في الأرض ألقي المؤمنون فيها وهم أحياء. لك أن تتصور هذا المشهد، أن يؤخذ الرجل والمرأة، بل الطفل والصبي والفتاة، بل الرضيع من بين يدي أمته وهو حي، من بين يدي أمه وهو حي، ليلقى في النار وهو حي، يصطلي بهذه النار، يتعذب فيها معاشر المسلمين. لم يبعث الله سبحانه وتعالى وقتها مطرا أو سيلا من السماء ينهمر على هذه النيران حتى يطفئها. لم يبعث الله عز وجل ولم يرسل ريحا باردة لتطفئ هذه النيران. لم يرسل الله سبحانه وتعالى زلزالا يهز الأرض من تحت أقدام الطغاة الذين يعذبون المؤمنين، بل لم يرسل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، بل إن الحق تبارك وتعالى كما أراد جعل الأمور بهذه الكيفية. مشهد مروع معاشر المسلمين. ولم يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك أنه عاقب هؤلاء مباشرة، أو أنه عاقبهم صراحة. بعض المفسرين قال إن الله عز وجل عاقبهم فخرجت النار فأكلتهم، وقيل أن الله عز وجل سلط عليهم عدوا فجاء فأحرقهم كما أحرق المؤمنين. ولكنها أقوال دون أن يكون هناك تأكيد في هذه المسألة. ربما تركهم الله عز وجل وأمهلهم إلى يوم القيامة. والسؤال، لماذا يعرض القرآن لهذا المشهد المروع لمصارع المؤمنين وهم يحرقون، ويجعل سبحانه وتعالى هذا سورة في القرآن الكريم، قرآنا يتلى في المحاريب يتعبد به إلى يوم القيامة؟ الأمر معاشر المسلمين أن رب العزة سبق في علمه تبارك وتعالى أن أزمنة وأن عصورا ستأتي تشبه هذه القصة وتشبه هذا الزمان وتشبه ذلك العصر الذي قتل فيه المؤمنون، مع اختلاف الأشخاص والأسماء، مع اختلاف العدو معاشر المسلمين. لكن في بعض الأعصار والدهور يكون العدو متملكا، تكون بيده السلطة والسطوة والقدرة على الأرض بإذن الله تبارك وتعالى، والله يؤتي ملكه من يشاء، ويكون المؤمنون قلة مستضعفة، وربما يكونون أغلبية، ولكنهم مغلوب على أمرهم. هنا تسلط العدو على المؤمنين، ساعتها تكون مثل هذه الصور بلسما شافيا على الجروح التي قد تصيب القلب والقروح التي قد تصيب الروح، فتستريح الروح حينما تتدبر هذه الآيات، خاصة وأن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الصورة عدة أسماء حسنى، عدة أسماء حسنى، ليقول تبارك وتعالى أنه ما غفل عن الكون أبدا ولا ترك عباده سبحانه وتعالى للكفار، ولكنه أراد شيئا. ومن قيمة الإيمان الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب هو كمال الإيمان وتمام الإيمان البشري معاشر المؤمنين. هنا يصبح القصص القرآني وظيفته الصحيحة، وظيفته الحقيقية، تراها الآن حاضرة حينما تتذكر أصحاب الأخدود، وحينما تتذكر أنهم قتلوا بآلاف مؤلفة وحرقوا بالنار وهم أحياء. فإذا بك تقارن بينهم وبين ما يحدث في غزة الآن، وتعلم أن سلطة الله وأن سطوة الله وأن قدرة الله تبارك وتعالى قدرة قوية ظاهرة، لكن له حكمة سبحانه وتعالى فيما يقع في كونه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. لم يكن على وقت أصحاب الأخدود قنوات تسجل وتوثق ولا كاميرات تصور معاشر المسلمين، وظن الجميع أن الأمر قد انتهى، ولكن رب العزة في السورة يقول وشاهد ومشهود، ليكون هو الشاهد سبحانه وتعالى وهو على كل شيء شهيد، وليعود تبارك وتعالى ليقول لك أن التاريخ قد ينسى، أن التاريخ قد يتجاهل، ولكن العزيز لا ينسى، ولكن الحميد سبحانه وتعالى ما كان يوما من الأيام نسيا، ليقول لك أن أثر الشهادة موجود في حياة الشهيد وبعد مماته أيضا، أن الشهادة أثرها لا يمحى حتى بعد لحوق الشهيد بربه تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل سيثأر لكل شهيد، وسينتقم لكل مستضعف في هذه الأرض كما سينتقم لأهل غزة يوما من الأيام. فإن لهذا الذي يحدث خطاطا. يا معاشر المؤمنين، إن الدنيا ساعة سطر واحد في ورقة من دفتر ومن كتاب عظيم. ذلك أن الدنيا هي بداية مراحل الحياة، لأن الإنسان خلق للحياة، خلق للحياة في هذه الدنيا، ومن بعدها قبر وبرزخ، نعيم أو عذاب، ثم من بعدها يوم كان مقداره 50,000 سنة، ومن بعدها خلود في جنة أو في نار. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن معاشر المسلمين، هؤلاء الذين عذبوا في النار، كم من الألم قد لاقوا، كم مدة الألم في النار، والألم الذي لاقوه والذي كانوا بسببه حينما يفطرون بالنار يتوجعون ويتألمون. إن الأمر سهل وبسيط، يخبرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ليقول كما في حديث الترمذي والنسائي وابن ماجة ورواه الإمام أحمد بالإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم قد قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. القرصة أخذ الجلد بالأصابع ومحاولة الإيلام. فهكذا يجد الشهيد معاشر المسلمين ساعة قتله بسيف أو بحرق أو بخنق أو بشنق أو بإغراق أو بإحراق بأي وسيلة كانت. ولذلك الشهيد يتلذذ بمصرعه بين يدي ربه ويستعذب العذاب معاشر المسلمين، لأنه يعلم أن بعد هذا جنة وروح وريحان ورب راض غير غضبان سبحانه وتعالى. ولذلك كان سيدنا خبيب بن عدي يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مضرعي. تحكي إحدى الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن في مثل هذه المعارك، فتقول: كان ولدي قرة عيني ولم أحصل عليه إلا بعد فترة طويلة من زواجي، وكنت أحبه حبا شديدا، ثم كان يلعب مع الصغار، وأتت قذيفة من قذائف اليهود فقتلته فمات. قالت: فحزنت حزنا شديدا، فنمت في تلك الليلة فرأيته قد جاء ووجهه والله كالقمر في ليلة البدر، وقلت له وهو الصبي الصغير: ماذا فعل الله بك يا بني؟ قال: يا أمة، والله كنت ألعب في الشارع مع الصغار فأتت القذيفة إلي فقتلت، فوالله ما استيقظت بعد ثوان إلا وأنا أجري وأمرح في الجنة. هذا يا معاشر المؤمنين بالنسبة لطفل صغير، لصبي صغير لم يكن مقصوده الشهادة، فما بالكم بذلك الذي يجود بنفسه طواعية لله تبارك وتعالى ويحرص على الموت ويريد الشهادة ويعطيها الله سبحانه وتعالى له، يجود بنفسه طيبة لله تبارك وتعالى. لا شك أن الأمر عظيم وأن الأمر كبير. كم عذب أصحاب الأخدود في الأخدود؟ ساعة، ساعتان، 3 ساعات، ربع يوم، نصف يوم، يوما كاملا من الزمان معاشر المسلمين. ثم ماذا بعد ذلك؟ إلى الله تبارك وتعالى. كم تساوي هذه اللحظات في جنب ما لاقوه من رضوان الله تبارك وتعالى، وأرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ترد من أنهارها وبساتينها، ثم تأوي إلى قناديل من ذهب قد علقت بعرش الرحمن. يا الله، بعرش الرحمن، والرحمن على العرش استوى. كم تساوي اللحظات التي لاقوها في الدنيا بجوار هذا النعيم وبجوار هذا الرضوان من ربنا تبارك وتعالى؟ هي قتلة بشعة بمقياس أهل الأرض، لكنها عند الله فوز عظيم. والمؤمن يقيس الأمور بمقياس السماء لا بمقياس الأرض أبدا. ولذلك معاشر المسلمين لسنا وهم سواء، قتلانا في الجنة شهداء وقتلاهم في النار بإذن الله تبارك وتعالى. هم يفهمون هذا وهم يعون هذا معاشر المسلمين، وعلينا أن نعي هذا وأن ندرك هذا حتى لا يصيبنا اليأس يوما من الأيام. إن الأمن والأمان والطعام والشراب يوفرها الحيوان لأبنائه وهو مطلب الدواب الأول، أما الكرامة والشهادة فهي مطلب إنساني، مطلب لأهل الإيمان، تعجز الدواب عن مثله ولا تفكر فيه من قريب أو من بعيد. وهم يبحثون عن كرامة، يبحثون عن بناء وطن، كأنهم يقولون: ما قيمة الدور وما قيمة الحياة إذا اضطربت العقيدة من القلوب، وإذا سلم الإنسان نفسه لعدوه يتحكم فيه كيف يشاء. فهم رجال في هذا الزمان، وعيب
أن يقال لغيرهم رجال. الأمر الثاني معاشر المسلمين أن البشريات والحمد لله جميلة وواضحة وجلية للناس، أن إخوانكم منتصرون وأن عدوهم مدحور مقهور. بعد هذه السنوات الطوال 75 عاما 75 سنة معاشر المسلمين من الانكسارات من الهزائم التي تلقاها أمة الإسلام من عام 1948 والأمة تتقلب في الهزائم من هزيمة إلى أختها ومن انكسار إلى أخيه وهكذا دواليك معاشر المسلمين. ولكن لا بد للناس من تنفيس. جاء في حديث البخاري في كتاب الفتن أن الناس لما اشتكوا من ظلم الحجاج ذهبوا إلى أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه فشكوا إليه ظلم الحجاج فقال لهم اصبروا فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وتمر الأيام ويموت الحجاج ويهلك، ثم يأتي من بعده عمر بن عبد العزيز وكان صورة للعدل في أبهى حللها. فعندئذ تعجب الناس كيف يستقيم الحديث الزمان الذي يأتي شر من الزمان الذي سبق، فكيف يأتي رجل عادل بعد الحجاج؟ فذهبوا إلى الحسن البصري يستفتونه فقالوا كيف يستقيم هذا الحديث مع ما قد جرى؟ فقال الحسن البصري لابد للناس من تنفيس، لابد للناس معاشر المسلمين من نصر يرون، حتى ولو كان هذا النصر مؤقتا، حتى ولو كان هذا النصر في بعض الأوقات لا يشفي الغليل، ولكن الله عز وجل في تدبيره وفي خلقه شؤون وشؤون. الأمر معاشر المسلمين أن تفهم أن الفرج لابد أن ينبلج كما ينبلج الفجر من الليل. إن القرآن الكريم حينما يحدثنا عن الفرج يحدثنا بشكل عجيب. هذا زكريا عليه السلام يدعو ربه عز وجل ويسأله، ينادي ربه نداء خفيا حتى أتته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشره بيحيى بكلمة من الله عز وجل هو يحيى عليه السلام سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ومصدقا بكلمة من الله. هنا إذا بزكريا عليه السلام يتعجب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. إن عطاء الله وإن فرج الله وإن منح الله إذا جاءت لا تدهش عوام المؤمنين فحسب، بل تدهش الأنبياء والمصطفين الأخيار. فعندئذ جاء يحيى عليه السلام فأحيى الله تبارك وتعالى به الملة والدين حتى أسلم الراية إلى المسيح عليه السلام، ومن بعد قتل يحيى عليه السلام. الأمر معاشر المسلمين أن هذه الأمة حينما ظن الناس أنها ماتت، أنها قد أصابها العقم، أنها قد صارت عاقرا لا تلد الرجال، وأنها قد ماتت والسلام، وأن قراياها قد دفنت تحت التراب، إذا بربك أبعث هذا الجيل كما بعث يحيى عليه السلام ليحيي الجهاد، ليدافع عن وطنه، عن دينه، عن أرضه، عن سبيل الله تبارك وتعالى، رافعا لواء الحق في هذا الوجود، ليحيي العقيدة من جديد وليحيي روح الجهاد في الأمة من جديد. معاشر المسلمين، إن يحيى سيولد ثم يقتله يهود وشيعتها، ثم يولد يحيى ويحيى وجيل كله يحيى، طالما كان في المحراب من ينادي ربه نداء خفيا يا رب أمتي يا رب أمتي. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس ينظر بصورة سوداوية وبصورة قاتمة إلى ما يجري الآن في أرض الرباط وفي أرض الجهاد، فيقول هؤلاء الضحايا وهم شهداء، هؤلاء القتلى، ويظن يسأل عن هؤلاء جميعا. اعلم نحن في حرب، لسنا في معركة، هناك فارق بين الحرب والمعركة. المعركة جولة واحدة، لقاء واحد ثم ينتهي، لكن الحرب عدة معارك، ولابد أن تحتفظ بجهدك بأملك ألا تيأس من قريب أو من بعيد، وأن تظل قادرا على مواجهة هؤلاء. بالله عليك أنا أسألك، غزة هذه 365 كيلو متر مربع، هذه البقعة الصغيرة، هذه البقعة التي لا تساوي محافظة أو حيا من الأحياء في القاهرة مثلا، هذه الأرض جاءها من بأقطارها؟ جاءتها أمريكا، وأرسل الغرب المرتزقة ليقاتلوا معهم، وجاءها السلاح الأمريكي من الغواصات، من المارينز، والأسلحة اليهودية المركبة والطائرات، وكل هذه الآلات تقاتل هؤلاء، قنابل فسفورية، قنابل نووية. بل لك أن تتصور أن ما ألقي عليهم حتى هذه اللحظة يساوي 30,000 طن من المتفجرات. ألقي على نجازاكي وهيروشيما 12,000 طن فقط. لما ألقيت هذه الأطنان سلمت اليابان وقالت نحن قد استسلمنا وخضعنا، أما هؤلاء في هذه البقعة فلم يهزهم موت أولادهم، لم يهزهم فقد أحبابهم، ولا زالوا ثابتين صامدين على الأرض رغم أن الأمر وصل إلى 3 أضعاف ما ألقته أمريكا على اليابان. ألم تسأل لماذا ثبت هؤلاء؟ لأنهم توكلوا على الله رب العالمين. وما لنا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، أليس هذا في حد ذاته انتصارا؟ أليس هذا الثبات يغيظ العدا؟ أليس هذا الثبات تأييدا من الله سبحانه وتعالى؟ أليس فيه آية أن أحدا لا يقدر على هذه الأمة وأن فناء هذه الأمة أمر مستحيل؟ يسأل البعض قائلا ما الذي تغير؟ ما الذي قد تحقق بعد كل هذه الدماء التي أريقت، بعد كل هؤلاء الضحايا والقتلى والشهداء؟ يا سيدنا الكريم، إن أحدا من المسلمين بعد 13 عاما من الدعوة والعذاب لم يكن أحدهم يتصور أن آلافا سيدخلون إلى الإسلام من أهل المدينة لما جاء الأوس والخزرج فأسلموا. بل قل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كان أحد منهم يتوقع قبل الهجرة بيوم واحد فقط أن جبريل عليه السلام سيلبس لحمة الحرب وسيقود عنان فرسه لينصر المسلمين في غزوة بدر وسيكون معهم بملائكة مسومين كما أخبر الله تبارك وتعالى. ولكن تحقق الأمل لأن رسول الله وأصحابه كانوا يرونه قريبا والمشركون كانوا يرونه بعيدا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتصر في يوم بدر انتصارا عظيما وانتصارا كبيرا، 300 ضد 1000 فانتصروا على الصناديد وعلى الرجال وعلى أفلاد أكباد مكة. ومن بعد لقي رسول الله الهزيمة هو ومن معه من الصحابة في أحد، وقتل خيرة شباب المدينة، وقتل خيرة فرسانها، قتل حمزة ومصعب وكثير من فرسان المسلمين يومها. ثم لاقى رسول الله ما لاقى في يوم الرجيع وفي بئر معونة، وإلى يوم الأحزاب يلقى في كل مرة صلى الله عليه وسلم عدوا جديدا ويلقى محنة جديدة، لكن في كل مرة يرتب أوراقه ويعرف سبب تأخره ويعرف صلى الله عليه وسلم ما الذي أدى إلى هزيمة المسلمين، وبعدها يخرج من الخندق قائلا اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. بل المسلمون في فتوحات فارس استطاعوا أن يهزموا القرد، كان خالد بن الوليد 150,000 معه في معركة الفرار، وهزم الروم والفرس والنصارى العرب، هزمهم في كل معركة من المعارك. ولكن ما الذي جرى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ وفي أول معركة يخوضها المسلمون هزم المسلمون في معركة الجث، مات منهم حوالي 4,000 بسيوف الفرس، فما الذي جرى؟ يأس المسلمون، عادوا إلى الخلف، عادوا إلى الوراء، قالوا هذه هزيمة ونجلس ونيأس ونحبط؟ لا والله، بل أعادوا ترتيب القوة وساروا من الفرس في معركة البويه، لأنهم في حرب والمعارك سجال والحرب سجال، ثم انتصروا حتى فتحت بلاد فارس. بل هذا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله الذي استرد المسجد الأقصى. أتظن أن صلاح الدين قد انتصر في كل معاركه؟ لا، والذي رفع السماء وعلم آدم الأسماء. صلاح الدين 15 سنة كاملة وهو يوحد في الجبهة الإسلامية، يقضي على المتقابلين، يقضي على الخونة الذين تعاونوا مع الصليبيين الذين فتحوا بلادهم للرقص والعرق والغناء، وكانوا يستهجرون الراقصات الذين كانوا يستخدمون الجواري من الفرنجة ومن الصليبيين للرقص في قصورهم. معاشر المسلمين، كانوا يبيعون دينهم لصالح أنفسهم ولصالح الحفاظ على كريسيهم ولصالح الحفاظ على إماراتهم المشتتة المفرقة، وكم خدموا المسلمين يومها 15 عاما وهو يوحد جبهة المسلمين، وبعدها 5 سنوات وهو يحارب الصليبيين. نعم انتصر عليهم، لكن جاءت معركة شهيرة اسمها معركة تل الجزر عند الرملة. هذه المعركة انتصر المسلمون في مبدأ الأمر، انتصروا انتصارا عظيما، لكن انشغلوا بجمع الغنائم، جاءت الفرنجة، جاء الصليبيون، فانقضوا على المسلمين انقضابا شديدا، قتلوا خيرة فرسان صلاح الدين، ولم يبق فارس ممن كان يعول عليه صلاح الدين، بل قتل الجيش الإسلامي أكثره وأغلبه فبقي صلاح الدين ومعه خمسة من الفرسان يقاتلون كتيبة كاملة من الصليبيين حتى جاء فارس صليبي بسيف وزنه 8 كيلو جرامات ليطعن صلاح الدين في فخذه طعنة شديدة ليغمى عليه. وضعه أحد الفرسان على حصان وعلى فرس فعلى الفرس لا يدري إلى أين يذهب وزمامه غير مأخوذ به وليس له لجام. وظل المسلمون يبحثون عن صلاح الدين يوما وليلة كاملتين حتى وجدوه مغمى عليه بجوار صخرة في سيناء يهدي لأن الحمى قد أخذته لأن جرحه قد تلوث. ثم يحمل صلاح الدين ويبقى العرج ظاهرا معاشر المسلمين في رجليه. ماذا حدث له؟ لقي هزيمة أخرى بعدها في عفولة وأخذت منه بعض الإمارات بعد ذلك واستردها الصليبيون منه، ولكن عاد فرتب جيشه من جديد وأعاد ترتيب أوراقه وتنظيم أموره وعرف أين الهزيمة، ثم وقف على رجليه من جديد حتى كانت قسطنطين ومن بعدها فتح بيت المقدس. فجاءت أوروبا في 1,000,000 مقاتل معاشر المسلمين لتسترد بيت المقدس. هزم في أرسوب ترك لهم عسقلان ترك لهم عكا، ولكن كانت قضيته الكبرى والأساسية والرئيسة هي قضية الحفاظ على بيت المقدس 5 سنوات وهو يقاتلهم وهم يقاتلون حتى أعياهم رحمه الله. ثم عادوا إلى بلادهم بعد ذلك وبقي هو منتصرا، لأن هذه طبيعة الحرب معاشر المسلمين. ومن أراد أن ينتصر فعليه أن يصبر وعليه أن يصمد أمام الدماء وعليه أن لا ييأس معاشر المسلمين، وعليه أن يعلم أنه أمام عدو ظالم طاغ لا يتورع عن التمثيل لجثث الشهداء وعن قتل هؤلاء، لأن هذه ديانة ولأن هذه عقيدة ولأن هذه نبوءة عندهم أن يقتلوا الصغار وأن يقتلوا الكبار وأن يفسدوا في الأرض معاشر المسلمين. ماذا تريدون بعد المشاهد التي ترونها معاشر المسلمين؟ الحمد لله رب العالمين. الآن اليهود كيانهم مغتصب، أصابه الشلل الكامل، شعب يعيش في الملاجئ والمقابر، شعب ترك المستوطنات وذهب إلى المجاري إلى مواسيرها إلى الملاجئ إلى المقابر يعيش فيها، الشلل التام في الحياة الاقتصادية، شركات انهارت، البورصة عندهم أفلست تماما، وكلفة الحرب اليومية وما يدفعونه بعد ذلك من انهيار في العسكرية اليهودية التي تحولت بفضل الله عز وجل إلى عسكرية مهزومة، إلى آلات معطوبة، وإلى جنود يلملمون أشلاءهم ويلملمون جثثهم النافقة بعد ذلك، وإلى تغير في مواقف الشعوب نحوهم. والله الذي لا إله إلا هو، هذا نصر عظيم وهذا نصر كبير، وهذا والله نصر ستتحدث به الأجيال من بعدنا وسيكون مقدمة نصر منشود لهذه الأمة بأمر الله. يقف الرجل من هؤلاء من أهل غزة ليقول كلمته الشهيرة، ليقول الرحم موجودة فالولد مولود، من يموت نلد غيره بإذن الله تبارك وتعالى، والحجر موجود يهدم البيت فيبنى غيره، وإلا فنعيش في الخيام. أي عزمة تلك التي في نفوسهم تحكي إحدى العجائز أنها يوما من الأيام كانت في رحلة الحج متجهة بعد رحلة الحج إلى غزة، وكالعادة يقفل المعبر أمامها معاشر المسلمين فتضرب خيمة حتى يفتح المعبر وحتى يؤذن لها بالرجوع إلى غزة. فجاءها رجل من الناس فقال لها لما لا تذهبين إلى ابنك في السعودية لتعيشي معه هناك بدلا مما تلقينه الآن؟ فقالت يا بني إن نومي على سريري إن نومي وتمددي على فراشي في غزة رباط وجهاد في سبيل الله، يثيبني الله عليه ويأجرني الله تبارك وتعالى عليه. هذه عقيدة العجائز، وترون عقائد الصغار هناك لأنهم علموا أن النصر ثبات ساعة، وأن النصر مع الصبر، وأن الجنة لابد لها من ثمن، وأن الفردوس يحب الشهداء ويطلبهم من قريب ومن بعيد، وأن النصر قادم وآت لا محالة، وهم يرونه بعيونهم، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الدر جبينه إذا سر استنار،
والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر ولا تتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، معاشر المسلمين، ويبقى السؤال الذي يطرحه الناس في كل مرة، ماذا نفعل وقد طال الأمر؟ ماذا نفعل معاشر المسلمين ونحن مكبلون، ونحن بيننا وبين إخواننا ما يشبه جبلا من نار، وحاجزا فلهم يصلون إلينا ولا نحن نصل إليهم؟ أولا، الله بيننا وبين من حال بيننا وبين إخواننا، والله عز وجل هو المنتقم الجبار من كل من خذل هؤلاء وتركهم حتى هذه اللحظة يلاقون ما يلاقون، وهم بحمد الله صابرون صامدون ثابتون. لكن يا معاشر المسلمين، علينا أن نعلم أولا أنه لا حل لقضية فلسطين إلا بالجهاد في سبيل الله. ويخطئ من يقول لك أن الحل في المقاطعة وحدها وأن الحل في الدعاء وحده. نحن نقاطع لأننا مساكين، نحن نقاطع لأننا نعبر إلى الله، نحن نقاطع لأننا لا نستطيع أن نحمل سلاحا أو أن ندخل إلى إخواننا. نحن نقاتل معاشر المسلمين فقط لأننا ضعفاء، ولكن لو كنا أقوياء، ولو كان فينا ما في الجيل الأول من العزة والكرامة، ولو كان فينا ما فينا من الجيل الأول من الشجاعة، لكان الأمر مختلفا معاشر المسلمين. فالمقاطعة والدعاء هي أضعف الإيمان، كأنها إنكار بالقلب معاشر المسلمين. نحن نتكلم لأن الكلام معاشر المسلمين هو ما بقي لنا، كما كان حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يتكلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أرجه وروح القدس معه. هؤلاء الذين نراهم من المسافة بصفر، هؤلاء ربتهم الكلمة، هؤلاء الذين نراهم وهم يقاتلون العدو من المسافة صفر، هم من ربتهم الكلمات، كلمات الله وكلمات رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالكلمة لها ثقلها ولها وزنها في مثل هذه الأحوال. نعم، والدعاء له وزنه، نعم، والمقاطعة لها وزنها، ولكن الوزن الأكبر يبقى أن تتمنى الجهاد. لأن من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأكثر شهداء أمتي كما قال صلى الله عليه وسلم شهداء الفرش، الذين يتمنون أن يلاقوا العدو ولكن لا يسمح الله تبارك وتعالى لهم بهذا، ولله عز وجل في خلقه شؤون. تمنوا معاشر المسلمين الشهادة واستعدوا لها، لأن هؤلاء قوم توسعيون، إذا لم تذهب أنت إليهم فسيأتونهم إليه، وهم لا يسكتون، وهم يعيدون إنتاج أنفسهم تارة أخرى. فالدعاء الدعاء هذا أقل ما يمكن أن نقدمه، والمقاطعة، لأن المقاطعة الآن هي أوجب ما يكون. إن كانت في وقت من الأوقات هي مجرد شيء مستحب، فهي الآن واجب لا يمكن أن ينكر، وهي واجب على كل قادر، على كل تاجر، وعلى كل مسلم أن يمنع ماله عن هؤلاء الذين كانوا قد غدرنا اقتصاديا وأخذوا أموالنا، والنتيجة أبناؤنا يقتلون بأموالنا، وأبناؤنا يقتلون بما أخذه هؤلاء من أيادينا ومن جيوبنا معاشر المسلمين. والمقاطعة إلى يوم القيامة، لا في هذه الحرب فقط ولا في هذه الجولة فقط، المقاطعة إلى يوم القيامة معاشر المسلمين. فاستغناؤك عن الدنيا عز وتمكين، وأولى درجات العز والتمكين أن تمنع نفسك مما قد اعتادت عليه. صدقوني، المواجهة قادمة قادمة، اليوم أو غدا سنكون مشاركين فيها، شئنا أم أبينا سنراها بعيوننا، وما يحدث هناك سينتقم الله تبارك وتعالى للمستضعفين سبحانه وتعالى. كانت مدينة مر مدينة من المدن التي غزاها التتار، أرسلوا يستنجدون بالخليفة العباسي، أرسلوا يستنجدون بالمسلمين. أرسل الخليفة العباسي إلى ملك التتر، قال: ابعث لي الجواري حتى يعلمنا الجواري عندي كيفية وطريقة الربط التتري. فضحك ملك التتر وقال: هذا ملك المسلمين يستضعف يستنجده المسلمون الضعفاء، وهو يرسل إلي حتى أبعث إليه بجوار يعلمنا جواريه الرقص. ماذا حدث؟ فنيت مدينة مر، دكت، سويت بالأرض، لم يبق منها فرد واحد،
وما هي إلا سنوات حتى لحقت بها بغداد وجرت الدماء في نهر الفرات. وبعدها معاشر المسلمين أخذ الخليفة ليقتل في جوال هو وابنه وقائد جنده، لأنهم تطاعسوا عن نصرة المسلمين. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، لا تسمعوا للمخططين والمخذلين والمخططين وصهاينة العرب، لأن بعض الصهاينة يلبسون الجلباب ويطلقون اللحى ويقولون لا شيء علينا تجاه غزة وفلسطين، وهؤلاء أشد خطرا من العدو وأشد خطرا على الإسلام من أعدائه، لأنهم منافقون، كل واحد منهم منافق عليم اللسان. سموا الأشياء بأسمائها. زال الزمان الذي كنا نوري فيه وكنا نتحدث فيه بالتقية، فإذا تكلم العالم تقية والجاهل يجهل، فمتى يعرف الناس الحق؟ حدثوا أولادكم وأبناءكم عما يجري وعما يحدث، ازرعوا فيهم حب الجهاد وازرعوا فيهم حب فلسطين. تعلموا من إخوانكم الذين يحاصرون الآن، تعلموا من الأطفال الصغار الذين يقف أحدهم فيقول كله فداء الأقصى وكله في سبيل الله، ولن نغادر أرضنا ولن نترك أرضنا. تعلموا من هؤلاء الأبطال وتعلموا كيف رباهم آباؤهم وأمهاتهم حتى صاروا على هذه الشاكلة، يتحاكى العالم بقصص بطولاتهم وبأنهم ثابتون وبأنهم صامدون. والنصر للإسلام والعز للإسلام، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدام المجاهدين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم كن لهم حافظا وناصرا وعضدا ومعينا. اللهم يا رب العالمين آوهم واكفهم وأمدهم بملل من عندك وأغذهم بغوث من عندك. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم دبر لهم وامكر لهم ولا تمكر بهم. اللهم يا رب العالمين آوهم واكفهم، اللهم آوهم واكفهم، اللهم آوهم واكفهم، اللهم آوهم واكفهم. اللهم كن لأهل غزة، اللهم اجعلهم يا ربنا في عنايتك وكلاءتك وفي رعايتك يا رب العالمين، احرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم ثبت قلوبهم، اللهم أنزل فيها الصبر والسكينة والثبات. اللهم ارحم موتاهم واجعلهم من الشهداء. اللهم ثبت الأحياء منهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين داوي مصابهم واشف جريحهم. اللهم يا رب العالمين رحماك بالنساء الثكالى والشباب الحيارى. اللهم رحماك بالأطفال الركع والشيوخ الركع والأطفال الرضع. اللهم رحماك بأهل غزة، اللهم رحماك بأهل غزة وجنين. اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم رد عنهم، اللهم رد عنهم. اللهم عليك باليهود وأهوالهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن ظاهرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك في الأرض هربا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم املأ ديارهم وقبورهم نارا، اللهم املأ ديارهم وقبورهم نارا. اللهم يا رب العالمين رد كيدهم في نحرهم واجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم أرسل عليهم من عذابك ومن عقوبتك. اللهم إنهم دمروا الدور، اللهم إنهم دمروا المساجد وقطعوا المصاحف وقتلوا الموحدين، فانتقم منهم بسيف قهرك وجبروتك. اللهم نقهم الردى في اليوم وغدا، واجعلهم لكل حبيب فدا، وأرنا فيهم يوما أسودا وعجل بهلاكهم. اللهم اقطع منهم الأجال، اللهم اسلبهم نعمة الإمهال، اللهم سلط عليهم المرض والداء، اللهم واشف صدور قوم مؤمنين منهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا وفك أسرانا واقض الدين عن المدين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم يا رب العالمين وأصلح فساد قلوبنا واتع منا ولا تستبدلنا. اللهم إنا نبرأ إليك من كل تخاذل ونعتذر إليك من جبن الجبان. اللهم يا رب العالمين وارزقنا الشهادة على أعتاب الأقصى شهادة تغير بها وجوهنا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة وأتموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.